السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خبايا الزوايا، والذي نستكمل فيه رحلتنا مع أستاذنا العلامة الجليل الدكتور عبد الستار حلواجي. وقد خطب فيكم طه حسين ذلك الخطاب الذي زلزل كيانك وجعلك تخرج من صمتك وتقول خلاص لابد وأن أدخل كلية الأدب قسم اللغة العربية.
نعم، الحقيقة الغريبة أنه عرض علي أو كان متاح لي قسم المكتبات الذي عملت فيه منذ سنة 70، من 70 حتى الآن، يعني أكثر من 40 سنة.
رفضت
مكتبات تماما، ورفضت قسم الصحافة، قلت أدخل له عربي وأدرس عند حسين بقى، أسمع له بقى في الأربع سنين بقى وأتابعه في كل محاضرات. المهم،
وبس قبل إكمالك أستاذنا، اللغة العربية عادة يكون مزهودا فيها والصحافة والأضواء والمكتبات وهذه الأشياء، لكنك أيضا يعني تركت هذا كله.
كنت غاوي، ما لأني غاوي، حكيت بفكرة الذهب غاوي لغة عربية. والغريبة لم نكن نفكر هنطلع نشتغل إيه بعد كده أبدا.
كنت تفكر فيما تريد.
أنا عاوز أتعلم أدرس عن طه حسين وبس بعد كده يبقى مش مشكلة. فما فكرتش إطلاقا، ولذلك هتجي لي المشكلة لما أتخرج هشتغل فين. جت المشكلة بعد كده لما جت دخلت قلت أدخل لغة عربية. صدمنا طبعا بكتب النحو الصعبة، إنما بدأت أتأقلم معه. والنحو ده زي الرياضة، يتاخد درجة نهائية يتاخد صفر، يعني زي 5+5=10. التلميذ اللي قلت يساوي 86 هياخد صفر، طب واللي قلت يساوي 11 برضه هياخد صفر. مش هتقول لي فرقت واحد، لا. يعني ولذلك في الأدب صعب جدا تاخد درجة نهائية، في النحو سهل جدا تاخد درجة نهائية. وكنت بقى أتفنن في حكاية علامة استشهد النحاة بالأبيات الآتية، الشواهد النحوية. فأمان عجبتني الحكاية دي، قلت كويس وقلت أتأقلم. وهنا تحضرني جملة للتاريخ الحقيقة، وأنا في سنة أولى النحو صعب جدا، فقابلت الأستاذة الدكتورة سهير القلموي رحمة الله عليها.
رحمة الله.
قلت لها يا دكتورة، يعني النحو ده صعب قوي، مش أسهل من كده إن إحنا نقرأ لغة سليمة، ومن كتر ما نقرأ لغة سليمة هنتكلم لغة سليمة من غير ما أعرف، أو نحن المصريين، ما أعرفش المصريين تعرف إيه، إنما مش قضيتي. قلت له طب يا ابني عايز تعرف قيمة النحو؟ هقول لك جملة من كلمتين عشان تعرف. قلت له ايه؟ قلت لي جاء محمود وجاء محمودا، عشان تعرف الفرق. ده واحد اسمه محمود جاء، والتاني جاء واحد انا ما قلتش اسمه وبشكره على مجيئه. قلت له الان فهمت، بس يا ريت مدرسي النحو في المدارس يفهموا التلامذة ان النحو ده اساس لفهم المعنى، لو عارف كده هيهتم بيه.
ترتيب العقل.
بالضبط. نعم، يعني. فالمهم انا قعدت بقى في قسم اللغه العربيه. حصلت مفارقه غريبه جدا وانا في سنه ثانيه، داخل سنه ثانيه بعد سنه اولى. بعد سنه اولى جيت، كنا الاماكن متوفره، نيجي في الصيف نلم السرير والمكتب والكرسي والجامع ما اعرفش ايه، واروح اسفرهم ما ادفعش الايجار الصيف، الشقق متوفره، تيجي تاخد اي شقه في اي وقت. فجينا في سنه ثانيه، والدي رحمه الله جاء معايا يوم جمعه، ورحنا نصلي في جامع في بين السرايات جنب الجامعة. بعد الصلاة والدي لقى الراجل ده توسم فيه خير، قال له يا حاج أنا عندي الولد ده ابني وجاي هنا في الجامعة، تعرف ليش غرفة يسكن فيها؟ قال له يا أستاذ، أنا اللي عنده بنت، البنت ما تعرفش نفسها، العريس هو اللي يتقدم لها مش هي، واللي عنده شقة مش صاحب البيت اللي يقول لا، الساكن هو اللي يجي. أنا عندي شقة والمفروض لا أعرضها، إنما أنا ارتحت لك، وأنا لو عجبتكم خدوها، بس أنا أريد أن أقول لك شيء. قال له كل من سكن في هذه الشقة طلع بأسى. قلت أنا قلت والله هذا راجل سيبه يقول أي كلام،
لغة حلي سلعته يعني.
بالضبط. ولغة عربية بعثة إيه؟ لو أنا في الطب، لو أنا في الكيمياء، لو أنا في البتاع، لغة عربية هطلع بعثة إيه؟ ده الناس يتعلموا العربية عندنا. فالمهم خدتها أنها تهريج، إنما كانت نبوءة وحصلت بعد كده فيما بعد. بعد كده قعدت في سنة ثالثة ورابعة وتخرجت من الجامعة وبتقدير معقول، يعني كان جيد جدا وقتها. ما فيش تعيينات، فيش شغل. بدأت بقى أفكر أشتغل إيه.
انتبهت لهذه المواضيع.
أنا تخرجت بالليسانس ده أعمل بيه إيه؟ فقالوا روحوا كلية التربية اشتغلوا دروس سنة تتعلموا كيف تكونوا مدرسين. نروح كلية التربية. عملنا اختبار شفوي وتحريري وخدوا على مستوى الجمهورية 30 طالب فقط.
منهم حضرتك؟
منا وانا. قلنا اظن 30 دي هنتعين ده 30 واحد على مستوى الدولة. دخلنا كلية التربية وتعادنا طول السنة دروس تربية ونتمرن في المدارس اعدادي وثانوي وتخرجنا. قالوا ما فيش تعيين تاني. روحوا شوفوا مدارس خاصة. مدارس خاصة. كل جيلي اشتغل في مدارس خاصة بعشر جنيه في الشهر. كل هذا الجيل. اول الدفعة برضو نفس كله. انا ما فيش تعيينات. يلا. قلت طب انا ما فيش تعيينات. لما ادرس دبلوم تاني في التربية ما ادرس حاجة. ادرس حقيقة. بس الدراسة نفعتني الحقيقة. في اثناء السنة التانية في اواخر فبراير يصدر قرار بتعيين 10 من 30. انا كان ترتيبي الثامن فرحت اسوان.
اسوان
اجي من بورسعيد الى اسوان. كنت اقول في التذاكر السكه الحديد اقول له اخر فلانك سكه حديد يعني ارفع من الشلال. المهم اروح ولا ما اروحش؟ قلت اروح اسوان. مدرس ما يجراش حاجه. رحت في الفتره دي بقى بعد ما اثناء بعد التخرج اعلن عن بعثات سنه 60 حاجه زي كده او 61 59 60 61. تقدمت الى عده بعثات 3 بعثات يمكن. كان النظام انك اي بعثه يتقدم لها طبعا بالتقدير والى اخره ويرشح لها اثنين واحد اصل واحد احتياط ويورك اعتبر لهم في القبول في وزاره التعليم واللي اذا نجح الاصلي يبقى خلاص ما نجحش ياخذوا احتياطي. فرشحت في واحده. المفارقه بقى الاتي. الواحده اللي انا طلعت فيها اصلي كانت لحساب دار الكتب ودار الكتب كاتبه الى ايطاليا للتعليم ترميم المخطوطات. شوف بقى
سبحان الله.
ويتقدم لها خريج العربية او تاريخ او الى عده تخصصات انا انطبقت عليها شروط. فدخلت الاختبار نجحت في المقابله الشخصيه بقول الوزاره بيقابلوا الناس وبتاع. الغريب بقى ان لجنه بتاع البعثات كتبت قالت شطبت الكلام وقالت الى انجلترا للحصول على الماجستير. غيرت ايطاليا وغيرت الترميم من غير انا ما اعرف قدر
ولا تعرف
ولا انا لا اعرف. لدرجة ان انا يوم ما رحت انجلترا اول ما رحت مكتب البعثات رحت قابلت مدير البعثات قلت له انا جاي هنا غلط. قال لي جملة لا انساها. قال لي يا ابني الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. الله انا المفروض ايه؟ قال لي بص اسكت انت هنا احسن لك لغة تعرفها هتتعلمها ولغة مهمة وهتاخد ماجستير هتروح ايطاليا. المهم الراجل اقنعني الله يرحمه بقى ويحسن اليه.
وانت كعادتك يا استاذ انا بعد اشتعال الغضب
خلاص الفتنه نائمه لعن اسكت. وقال لي يا ابني اعدك بعد ما تخلص هوديك الببليك ريكورد اوفيس تعلم الترميم والكلام ده لمده شهر ولا حاجه. قلت له خلاص شكرا جزيلا وطلعت كويس. حولت شوف
مسار
المسار ده فيه تحول تاني هيبقى اخطر. وانا في انجلترا لما رحت اولا ايه وانا هنا انا مش عايز اطلع بعثه برضه حاجة غريبة جدا متارب لسان انت عارف واحد متارب يزقوه مش عاوز يتزق. قلت لا انا عاوز افضل مدرس مكتبة ايه انا عاوز افضل في التدريس. رحت لأستاذ ليا في كلية التربية قلت له ما تكلم كبير المفتشين ينقلني مصر عايز ادخل الامتحان انا تعبان يا دكتور تعبان. وكنت تعبان فعلا وديك مصر التعب. اتانت في فبراير امتحان في مايو وانا في اسوان عشان اجي امتحن ليس لي اجازات. قابلت مدير التعليم وكان رجل مؤدب قال لي يا ابني القانون أليس لك إجازات بس 6 شهور. طب أعمل إيه؟ عايز امتحن. واحد عاوز يجي من أسوان عشان يدخل الامتحان وفي معمل علم نفسي في كلية التربية. تعرف عملت إيه؟ رحت سايبه وراكب القطر رحت مبلغ مرضي المرضى دخلت نفسي مستشفى. كل ده أعمل أحول كوميسيون أحول مفتش الصحة أدخل نفسي مستشفى كل ده عشان أخذ أجازات أمن أؤدي الامتحان بس لأن القانون ما يديش الحق.
سنة كام يا
أستاذ؟ الكلام ده سنة 60 تقريبا. فدخلت نفسي مستشفى والطبيب قال لي ايه طب اعمل ايه عشان لازم اصرف لك اكل وحجز لك سرير انا مش هعرف في المستشفى. قلت له لا اكيد تيجي شهر. قال طب خلاص. قلت له اتصرف ومشيت. رحت مستشفى في قريه بعيده نائيه طبعا عشان ما حدش يعرف يوصل لها. بعد كده قلت له عملت ايه؟ قال ما عملتش حاجه. مفيش حاجه ده انا اترفض اعمل ايه؟ قال لي اكتب اقول كان يتردد على المستشفى. قلت له لا غلط. طب ما اروح اتردد في اسوان. طب اعمل ايه؟ اللغة هنا أسعفتني. تقول اكتب كان تحت العلاج بالمستشفى. تحت العلاج وتحت العلاج تحتمل وديني كمان أسبوعين نقاهة كمان زيادة فترة. فكتب كده كده تحت العلاج اللي هناك بقوله ده في المستشفى واللي هنا بقوله ده ما كانش بيجي يعني عشان يخلص نفسه. كل ده عشان اقدم امتحان مش عشان العب واتفسح وكلام من ده. شوف عايز امتحن. فالمهم جيت في قلت طب ينقلوني. وعدني ان اسمه الاستاذ محمد احمد براني رحمه الله كان كبير مفتش اللغه العربيه وعد استاذي ده صديقه ان ينقلني في اول سنه دراسيه. انت في اخر فبراير ما نقلنيش. لو نقلني كان تغير حياتي بالكامل لان كنت مقدم ماجستير لغه عربيه وماجستير علم نفس في كليه التربيه. لما ما نقلنيش قلت لا اسافر بقى خلاص. لو اتنقلت القاهره كان حسم الامر يعني. فالمهم لما ما نقلنيش قلت اطلع البعثه بقى. وكانوا يقولوا لنا اللي يعدي البحر بيبقى له مستقبل. طب اعدي البحر اما اشوف. مشكله البعثه بالنسبه لي ان تخصص لا اعرف عنه شيئا باللغه العربيه. مش عندي اي خلفيه عنه.
كان هو ايه
استاذ؟ المكتبات.
نعم.
ان انا لغه الانجليزيه هنا بندرس الكتب والكلام ده انما لغه الكلام العاديه تعبان. صح انا تقديراتي الحمد لله تشهد الشهادات مش هقول انما بنذاكر الكلام وندخل نكتب وننجح وناخد تقدير كويس انما اتعامل معاه ازاي ما اعرفش. فرحت انجلترا قلت يلا هو قدر. قابلت واحد زميلي من دار الكتب سابقني ثاني قال لي انت ما عندكش مكتبات وكتب ده انا هنا قعدوني بقالي 3 سنين كرهني قلت هرجع مش نافع انا هفشل فلا بد ان اعود. فكتبت الوالد قلت انا ساعود خلاص. زعل مني بقى وقتها وبتاعه وقال لي ازاي وحد ازاي وعشان المهم استحمل ادخل المحاضره الاقي الطلبه بيضحكوا مش عارف بيضحكوا على ايه. الراجل قال كلام مش فاهم. طب انا فهمتحن في ده ازاي؟ ما عندكش فكره. تصور بقى ما يقولوا مثلا كيمياء مثلا وادوك كيمياء وانت ما عندكش فكره. مصيبه. كرهت عيشتي بقى اكتئبت بقى وسبت الاكتئاب الزياده عن اللزوم. المهم بدخل الامتحان كان عندنا استاذ اسمه سير سيفلي نفسي اعرف بيقول ايه اول وبعدين كده افهم ما فيش موضوع ثاني. فبسال واحده زميلتي بقول لها انت بتعرف الراجل ده بيقول ايه؟ فقالت لي جمله لا انساها قالت لي هي سبيكس وذ هاف اوبن ماوس يعني ما بيفتحش بقه. كان يقول يدخل لنا قاعد في اول صف جود مورنينج مستر هارواجي يخرب بيت جود مورنينج مستر هارواجي. طب افهم منه ازاي؟ طب انا عايز افهم وبعدين ابقى اكتب لموضوع تاني. المهم كرهت عيشتي كويس. اول سنه دراسه وامتحانات درست بقى وكان سنه صعبه جدا جدا. انا اذكر بعض الليالي اقسم بالله بقيت طول الليل صاحي وقت الساعه 5 الصبح حاسس دماغي دي مش قادر افتح اعمل ايه والفشل عندي صعب هرجع خايب تبقى فضيحه. المهم ايه السنه الثانيه بقى استاذي عامل استاذ مشهور قوي اسمه بيرسون عمل حاجه اسمها اندكس اسلاميكوس عمل كبير جدا. قال لي يا حلوبي انا عاوزك تعمل بيبليوغرافي. قلت له لا انا عايز اعمل بحث. انا خدت المواد 5-6 مواد درستهم وامتحنت ونجحت وكلام من طيب. قال لي عايزك تعمل بيبليوغرافي. قلت له لا سابني الانجليز فيهم عيب ان ما ينقشكش يسيبك كده بس اللي بدماغه هو اللي هيتنفس. سابني سامع كان اشتغل. قال لي هرجع لها هعمل عن قلت له هعمل بحث عن نشأة المكتبة الإسلامية في نشأتها وتطورها. قعدت اشتغل واصور بقناتي واكتب وبتاع. وبعد يجي غربة ما قربت السنة نصها يمكن لده
وانت في ديمومة الشغل
وانا في ديمومة
الشغل ولا قال لك
ايه ولا عارف. في يوم كده المكتب تقفل الساعة 6 يمكن 6 الى 5 قبل تقفل ندهني لان تعال راح مدخلني القاعة اللي شايف البيبليوغرافيات دي. قلت له مال؟ قال لي مش قلت لك تعمل بيبليوغرافيا زي دي. قلت له بعد 6 اشهر جاي تقول لي الكلام ده؟ قال لي انا قلت لك اعمل كده. قلت له انت مصر؟ قال لي اه. قلت له طب انا ممكن اوافقك بس بشرط. قال لي بتقول تسفرني مصر. انا عايز اشوف اهلي. قال لي اسفرك. قلت له مكتب البعثات مش هيوافق. قال لي مالكش دعوه. هتعميني؟ قال لي ايوه هعمل بطخار انا موافق. وفعلا وقت سندني سندة جامدة جدا عشان اجي مصر. انا بحكي الكلام ده ليه؟ لان هذا الموضوع بعد ما رجعت مهم عملت البيبليوغرافيا وخلصت ورجعت. لما رجعت قبل ما ارجع ما فيش في انجلترا دكتوراه في امريكا. فبعت اقول لي يا دار الكتب انا ما فيش دكتوراه هنا ما تحولوني امريكا كمل دكتوراه. قال لي ما فيش فلوس ارجع. قلت ارجع خلاص انا من النوع اللي بسمع الكلام يعني. رجعت.
لا مش واضح
يعني. رجعت وفي ذهني ايه في بقى الموضوع في ذهني ان المكتبة الإسلامية الموضوع اللي عمال اشتغل فيه. فأعمل ايه؟ قلت عاوز اسجل دكتوراه بسرعة. خلال شهر او اتنين كنت عامل خطة عن، رحت انا معرفش بتوع المكتبات، رحت استاذي رحمة الله عليه شوقي ضيف، كنت احبه جدا واحترمه، قلت له يا دكتور شوقي انا معرفش بتوع المكتبات، عاوز اسجل دكتوراه، اسجل مع مين؟ اللي سجل مع فلان. قلت طب خلاص حطها ورا. عملت الموضوع المكتبة في نشأتها وتطورها وديته لهذا الأستاذ وكان رئيسا للقسم وأنا موظف في دار الكتب. لما جيت من بعثة أنت لغة عربية أصلا ودارس مكتبات، خش قسم المخطوطات. سكت. مخطوطات.
طب تأذن يا أستاذنا أن نقف عند هذه النقطة حتى نستكمل بعد الفاصل. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله في هذه رحلة المتاع مع أستاذنا الجليل الدكتور عبد الستار حلوجي، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لاستكمال رحلتنا المتاعة مع أستاذنا الجليل الدكتور عبد الستار حلوجي. جئت إلى مصر بهذه الصفقة التي عقدتها مع أستاذك الإنجليزي، ثم جئت إلى قسم المكتبات لكي تسجل رسالة الدكتوراه، وحدث حادث عجيب غير حياتك
فعلا. أنا جاي وفي ذهني الموضوع الذي جمعت فيه مادة علمية وكان نفسي أشتغل فيه،
المكتبة الإسلامية،
المكتبة في نشأتها وتطورها عند المسلمين. وقدمت الخطة وكان رئيس القسم وقتها قبل أن يشرف علي، وجاء رئيس القسم يعرض الخطة على مجلس القسم فاعترض عليه الأساتذة، قالوا أنت أستاذ وثائق ما لكم على المكتبات. فأخرج من جيبه قلمه وشطب المكتبة العربية وكتب المخطوط العربي. هذا العنوان الذي كتبه الدكتور حمد البكري رحمة الله عليه سنة 64 هو نفس عنوان جائزة الملك فيصل العالمية بعد 34 سنة.
سبحان الله،
حاجة أغرب من الخيال.
دون إرادة ولا اختيار ولا علم
أبدا أبدا، ولا دخل لي أبدا بالموضوع، وأنا الموضوع مقدمه غير ده خالص.
يعني أغضبوه فهو راح
شاطب وكتب، ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يديه أنه يكتب كده فكتب
كأنما يكتب جائزتك بعد 34 سنة.
سبحان الله، حاجة أغرب، هذه حاجة لا يمكن أحد يتصور، ولولا أنني اللي عشتها وشبتها ما كنتش حد.
طب أستاذنا عندما أخبرت بالجائزة تذكرت هذا الموقف؟
تذكرت طبعا، أنا ما صدقت.
لعلك بكيت.
أنا بكيت فعلا، بكيت وبكيت لسبب، كنت أتمنى أن والدي يكون موجود وقتها عشان يفرح بي، كان توفي. بس دي اللي يومها الجائزة كان في رمضان وكنت بصلي التراويح تحت، فقالي وهم بيعلنوا الجائزة اتصلوا بالبيت، فردت عليهم بنت الصغيرة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الله العثيمين، قال لها فين يا بنت، أنت مين؟ قالت له أنا بنته. قال لها أبوكي فين؟ قالت له بيصلي. قال لها أنا اسمي أنا الدكتور عبد الله العثيمين، عارف عثيمين يعني إيه؟ قالت له لا. قال لها دي تصغير عثمان. قولي لأبوكي إنه خد الجائزة، بتعلن الآن، الإعلان الآن على الهواء. فلما رجعت من الصلاة قالت لي، فأنا ما تملكتش نفسي الحقيقة، لأنه أنا أعرف إن في من هو أفضل مني ألف مرة سواء في التخصص وفي غير التخصص، وكان يعني صعب إن أنا أقول، أنا نفسني ناس من المغرب ومن المشرق ومن أوروبا وإلى آخره، صعب أوي إن واحد ياخدها، خصوصا أني كنت أعلم أن الذي يحكم جائزة فيصل ثلاثة علماء من ثلاث قارات، مش ثلاث دول، ثلاث قارات، وتجتمع لجان وإلى كلام كتير أوي. ولذلك وده الفرق، وأنا مرة قلت الكلام ده وناس زعلوا مني، ده الفرق بينه وبين جوائزنا هنا. جوائزنا هنا بأصوات مش بإنتاج علمي، أصوات وآراء،
مش يدخل في المحسوبية والمجاملات
بالضبط، لا سكة تانية. وأنا سؤالين مرة قلت لهم دي سكة أنا ما أعرفش أمشي فيها، ما ليش خبرة فيها. فالشاهد أنه
غير حياتك بهذا التغيير،
بهذا التغيير الغريب، القدر، القدر اللي حجم. أنا لا أؤمن بالصدفة إنما أؤمن بالقدر، وبقول ان ورزيت كده بقول انه الانسان المفروض يرضى بالقدر، واظن ده شرط اساسي من شروط الايمان.
نعم،
بالقدر خير وشر بالضبط. فدي حاجه غريبه جدا حقيقه. وبعد ما خدت الدكتوراه يعلن عن الدرجه، يعلن عن درجه في الجامعه كويس، فهم اتقدم يقوم يحبوا يعكسوني، يروح للاستاذ اللي هيحكم يقول له هو الحلواجي ده لغة عربية ولا مكتبات؟ يقول صحيح ده بلغة عربية يكتب في الأدب ولا يروح يشوف له شغلة تاني. أثاروه ضدي،
من غير ما يعرفون يعني الله يسامح الجميع.
هذا يعني تبرعون بالأذى.
بالضبط. فأنا الحقيقة لما رحت قلت أسأل. قلت له يا دكتور أنا مقدم وبقالي مدة بس عايز أعرف الوضع إيه بالضبط. قال لي أنت درست مكتبات؟ قلت له أيوة درست. قال لي طب أنا عايز أعرف أنت درست إيه؟ قلت له ممكن تعطيني مهلة 24 ساعة؟ قال لي أوي. في اليوم التالي جيت هنا خدت له دليل الكلية وأسئلة الامتحانات التي دخلتها وكشوف إعلان النتيجة اللي فيها اسمي ناجح والأوراق البحثية التي كنت قدمتها جميع المواد اللي درستها أدي الأسئلة أهي وأدي النتيجة أهي وأدي الأوراق أهي. أول ما شاف هذا الكلام قال لي ده أنت ده أنا ألحق بسرعة قبل ما تروح مننا في حتة تانية أحسن. تحول 180 درجة من المعارضة واتصل بالعضو الثاني قال له نلتقي بأسرع وقت لأن هذا الرجل عنده خبرة مش موجودة في أي حتة. فتحول سبحان الله. فأنا لمجرد أن أنا بقول لحضرتك بقول له يعني الوضع إيه. قال لي وكتب 24 ساعة تجيب لي كل ده أنت إنسان منظم يعني هو خدها أنها تنظيم وأنه عنده إنما الأدلة دليل الكلية وأسئلة الامتحانات والكشوف اعلان النتيجة حتى بعض النتائج كنت كان ليا فترة تدريب ما كملتهاش فيكتبوا اسمي بالحروف المايلة ويكتبوا اللي بالحروف المايلة ده عليه تدريب عليه حاجات ليه بتقول عليها مصاريف او حاجة. فقال تحمس جدا لهذه لتعييني وعينت بسرعة غير عادية.
فتحت امامك نافذة للدنيا
تماما
وبريق المال لكنك اغلقتها بشمام وإباء
والله أنا أقول لك
فأريد أن تذكر هذه القصة أستاذنا.
شوف
لأنك ذكرت لي أستاذنا أنك الإنسان ربما يعني
الحمد لله
أنا يميل إلى التوافق مع المجتمع مع أنك لست كذلك.
فيه ثلاث مواقف أنا أحكيه حقيقة وللتاريخ وليحاسبني الله إذا قلت أي حاجة زيادة. في الموقف الأول لما رحت السعودية أول سنة لا خلينا قبل السعودية لما قدمت على الكويت مدرس خلينا بتسلسل التاريخ
أيوة.
في لحظة يأس سرع ما تناقش وأنا قلت الموضوع ده نحس وكان عندي دليلان على أنه نحس. إيه هما؟ إنه مرتز كان مدير دار الكتب ألماني وعمل كتاب ضخم كده اسمه أربك باليوغرافي كله لوحات
قلت خلاص قضى على أمل
قل لا وكل لوحات وما كتبش ولا كلمة وقال هكتب وما كتبش. صلاح الدين منجد عمل كتاب وكان مدير مع المخطوطات كتب الكتاب العربي المخطوط حتى القرن العاشر كله لوحات وقال هكتب ما كتبش. قلت هو موضوع بحث انسى الموضوع ده خلاص. ورحت اقدم في التربيه مدرس لغه عربيه في الكويت رساله الدكتوراه مقدم في الجامعه ورحت اقدم بالليسانس لغه عربيه عملوا لي اختبار
نجحت
بعتوا لي قالوا تعالى قابل فلاني فلاني وكيل الوزاره ولا اسميه مع تقديري الكامل له يعني وبعد كده بقى وزيرا للتعليم هناك يعني طبعا. فرحت بالبلقية فلان أيوة فضل بس كده قال لي مبروك الله يبارك فيك قال لي هناخدك مدرس عمدين قلت له متشكرين جدا بس أنا ليه طلب صغير. قال لي قلت له أنا أقدم دكتوراه أرجو لما يحدد معاد المناقشة تسمحوا لي أنزل. قال لي دكتوراه؟ قلت له أيوة دكتوراه. قال لي تعرف الراتب اللي هتاخده؟ قلت له مال؟ قال لي ما بياخدوش وزير التعليم بتاعكم. قلت له حضرتك شايف كده؟ قال لي قلت له عشان كده لو هتدوني راتب وزير التعليم بتاعكم انتم انا مش جاي. رحت خارج
كده
على طول خدت القرار وخرجت قلت خلاص القدر بقى
ركلت الدنيا بقدر
انتهى.
رحت كنت لو كان احسن سبحان الله الكلام مع حضرتك وقال لك
بس لو قال لي 6 شهور تدفع تامين تعملكش اجازه يعني كان ممكن كنت رحت وانتهى الموضوع وتغير حياتي
استذله كمثال يعني
لا وبعدين دي خلتني اقعد يعني خلاص بقى الدكتورة هي كل حاجة بقى الوقت بقى هدف كان الأول رميته قلت لازم أرجع أمسك فيه
قرارات الحادة
فعلا وزيك ما انفعش أستقيل. أول سنة بقى رحت السعودية
هذا موقف الثاني
في أول سنة أنا في آخر السنة الأولى أنا الحياة طموحاتي لها سقف ودائما أقول للإنسان لازم يبقى له سقف لكل حاجة عشان يرتاح لا أنظر إلى من هو أعلى مني ولا من هو أقل مني أنظر إلى أقارن نفسي بنفسي. أنا السنة اللي فاتت كنت السنة دي بأحسن الحمد لله حلو في زملاء من هم أفضل مني 1000 مرة وفي زملاء من هم أقل مني 1000 مرة أنا لا دول ولا دول. فالمهم في أول سنة والقصة أبطالها موجودين على قيد الحياة وفي مناصب كبيرة جدا في السعودية. فأنا عميد الكلية دكتور عبد الله التركي اللي هو رئيس رابطة العالم الإسلامي.
نعم.
فأنا في آخر السنة كده أحد تلاميذي مدرس معايا كان معايا ماجستير ويدرس معايا قال لي يا فلان مبروك جددوا لك. قلت له جددوا لي أنا؟ قال لي قلت له عرفت منين؟ قال لي أنا الآن كده فسألت على نفسي فقالوا لي جددوا لي فأنا الآن بحبك سألت عنك. فاللي سألته عنك قال لي الحلواجي ده أنا ما بصلطفوش إنما لما سألت عنه قلت عنه كلام طيب. قلت والله يكتر خيره ده راجل مهذب وأصيل. ورحت للدكتور التركي كان عميدا للكلية قلت له أنا أريد أن أجلس معك ولا يدخل علينا أحد. قال لي بكرة الساعة 7 الصبح أنا منتظرك. 7 الصبح دخلت له لمبة حمراء نورت وأنا على الحارس ممنوع حد يدخل. قلت له أنت طلبت التجديد لي؟ قال لي ليه؟ قلت له السؤال ده إجابته نعم أو لا؟ قل لي طلبت أو لا بس. قال لي ليه حصل حاجة؟ قلت له أيوه حصل. قال لي حصل ليه؟ قلت له حصل إن واحد سألته عني والرجل لأنه ما معنه ما بستلطفنيش لأنه على خلقه الطيب قال عني كلام طيب فأنت جددت لي بناء على هذا الكلام وأنا أعتبر هذا التجديد نوعا من الصدقة وأنا لا أستحق صدقة ولا أقبل صدقة.
الله
إزاي ده الرسول ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. قلت له عايز تقارننا بالرسول؟ لا ده نغضب ونص. أنا فين ورسول فين؟ قال لي أقسم بالله لو أعرفه لأقول له عقد. قلت له أنا مش هقول اسم لا أنا مش هقول مين هو إنما أنا أسأل عنك ده أنا أسأل عنك ده أنا بعد سنة مش أرجع في غاية الأدب حقيقة. وقلت له أنا ماشي يعني ماشي
ورفضت
وأنا همشي وهمشي وأنا آسف وأنا مش هجد العقد من طرفين أنا من حقي إن أنا مش لدرجة. قلت له طبعا أنت مزعلك إنك متعود تقول للناس مع السلامة ويترجوك ما تعودتش واحد يقول لك سلام عليكم أنا اللي ماشي أنا كنت فيه في الفرق. فالمهم الرجل من أدبه من أدبه قال لي ممكن أزورك في البيت؟ قلت له ممكن بس أنا ليا شرط. قال لي قلت له لن أرد الزيارة. قال لي ليه؟ قلت له لو الناس شافوك جاي تزورني هقول شوف الراجل المحترم جاي يزور واحد متعاقد شاب صغير ما ملوش قيمة وجاي يزور البيت لا تكر يعني الراجل على خلق إنما لو شافوني أنا بزورك ولو شايف المنافق اللي جاي يغلي بواب وأنت ما يرضيكش إن أنا أعمل. قال لي طب خلاص. وجاء زارني في نفس اليوم بالليل يجيب لي عقد التجديد في البيت عشان يحرجني ان انا ما اقدرش اقول لا. قلت له خلاص واحبه واجله بدرجه عاليه جدا وهو يعلم ذلك جيدا ولما يجي مصر لازم يتصل بي ولازم اقابله واحبه واقدره حقيقه رجل رجل مستنير بمعنى الكلمه وذكي ولماح الى اقصى درجه. هذه قصه
قدمت الاخلاق
جدا لا واعرف اقدار الناس يعني. الموقف الثاني
ثالث
بقى في سنة من السنين أظن 83 أو 84 كانت الطفرة في السعودية. رحت سنة كده لوحدي في آخر السنة أنا بستأذن عايز أرجع فمدير الجامعة حاجة عرض لا يرفضه إلا سفيه قال لي يا فلان إحنا عاوزينك تبقى معنا والراتب اللي تبغاه اكتبه وسأوافقك عليه الآن أي راتب تبغاه اكتبه وأنا موافق بس تجلس معه. قلت له أنا آسف للأسف
كده آسف. لم تفكر حتى.
أبدا قلت له أنا آسف ولكني أعدك بشيء إذا خرجت فلن أخرج إلا لكم.
لما كنت رافضاً يا أستاذنا؟ ما ارتحتش؟
أنا لا أنا أقول لحضرتك رافضاً ليه؟ أنا أعرف نفسي أعرف نفسي ودي ميزة أنا أعرف عيوبي كويس. أنا عصبي والإنسان العصبي إحساسي بأنني لي جامعتي ممكن أعمل خناقة وأرجع وأقدم استقالتي وأمشي إنما لو استقلت لازم أديهم أفايا وأستحمل وأنا ما أقدرش أفايا ما يستحملش حقيقة يعني. أنا حتى مرة في حوار مع الدكتور التركي بقول له وسيب بلدي يعني عشان الراتب يعني قال لي يا أخي المسلم لا وطن له. قلت له لا المسلم له وطن وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مش قال كان زعلان أوي إنه سايب مكة وده ده حاجة احنا هنغلط فيها. فالمهم يعني فعايز اقول ان انا لاني عصبي ما ينفعش استقيل واروح في اي مكان مش بس السعودية وغيرها لان انا شفت مواقف برضو يجي لك شاب صغير معينون وكيل كلية ولا عميد كلية ممكن يقول لك كلمة جامدة جارحة تجرحة انا اقدم استقالتي على طول وكتبت في استقالة لي، والدكتور تركي عارف هذا واللي موجودة عندهم وموجودة نسخة منها عندي حتى الآن، ختمتها بأن إيه، أنا أنتمي إلى الطبقة الوسطى في مصر وكرامتي هي كل ثروتي، ولست مستعدا أن أضحي بها من أجل حفنة من الريالات.
ما شاء الله.
لا أنسى العبارة ولا هي عندهم وعندي. فأنا عايز أقول الواحد، وثبت لي حاجة، إن الذي يحترم نفسه يحترمني حقيقي بكل، جربتها أكثر من مرة.
ولو أن أهل العلم صانوه صانوه وعظمه في نفس
العظم، هو عايز مني أؤدي عملي بكفاءة بس، ما بقاش منافق، ما بقاش مجامل، ما بقاش بعد. ولذلك ممكن لك فلان ده هو نفس الدكتور تكي يقول لك حلوجي كويس بس عصبي، عصبي قوي.
طب نكمل حديثنا مع هذا الحبيب العصبي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أستاذنا، وإن شاء الله نكمل رحلتنا الرائعة الممتعة التي استمتع بها على المستوى الشخصي في حلقتنا المقبلة، فانتظرونا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.